بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما.
نعم، قال تعالى: ثم استوى على العرش، أنكروا معنى الاستواء أو فسروه، شبهوا باستواء المخلوق، هذا المشبه، يشبهون صفات الله بخلقه. يقول أحدهم: لله علم كعلمي، ولله سمع كسمعي، بصر كبصري، استواء العرش كاستوائي. هذا شرك، هذا المشبه. مشبه يعبد وثن الله تعالى، لا يمثل أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، فكونه يمثل صفات الله بصر الخالق، هذا معناه عبد وثنا لحث له فكره وتخيله، فهو شبه الله تعالى بخلقه فلم يعبد الله. والمعطل أنكر معنى الاستواء، وأنكر معنى العلم ومعنى القدرة، وقال لا نثبت لها معنى الحقيقي. هو مثلا رضي الله عنه قالوا ما نثبت الرضا، لأن نثبت الرضا شبهنا الله بخلقه، فنفى المعنى الصحيح، فعطل الرب من صفاته، فلم يعبد الله، وإنما يعبد عبدا، وإنما يعبد عدما. قال العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذا المعطل نفى المعنى الصحيح، لأنه تخيل أنه لو أثبته لكان مماثلا للمخلوقات، وشبه أولا ثم عطل ثانيا، فلم يثبت الصفة، وإذا انتفت الصفة انتفى الوجود، لأن لا وجود لشيء إلا بصفته، فصار يعبد عبدا عدما، الذي أنكر الصفات، والصفات ليس لله صفات، معناه أنه يعبد العدم، الذي ليس له صفات لا وجود له إلا بالصفات. كل شيء له صفات، حتى الجماد كما سبق، لها الطاولة لها طول ولها عرض ولها عمق، وتكون من زجاج أو من حديد أو من غيرها. فالمعطلة يقولون ما في أي صفة لله مطلقة، لا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا شيء، يكون هذا عدم والعياذ بالله. لو تقول عندي الآن طاولة لا أسباب يصفها، ليس لها طول ولا لها عرض وليس لها عمق، وليست من زجاج ولا من حديد ولا من خشب، ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا أسباب يصفها، ايش تقول؟ موجودة هذه؟ هكذا، هذا هؤلاء معطيه كذا يصفون ربهم بهذا، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا المعطل يعبد عدما، والمشبه يقول صفات الله كصفات المشبه، يقول علم الله كعلمي، سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، استوى الله كاستوائي. هذا يعبد وثن، وثن تخيله، وثن تخيله أنه هكذا، وإلا فالله لا يمثل أحد من خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم نفوا المعنى الصحيح للصفات وتوهموا معنى باطلا فنفوا فعطلوا. نعم،
أحسن الله إليك. الشيخ نبه في الشرح، قال: ينبغي أن نضع بدل التشبيه التمثيل.
نعم، لأن التشبيه لما ورد التمثيل، لأن التشبيه قد يثبت، فيقول إن الله لا يشبه المخلوقات، ولا بنوع من التشبيه معنى المثبت، لا بد من نوع من التشبيه، وهو الوجود، مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة، لا بد منها. فإذا قلت علم، قدرة، سمع، بصر، هذا شامل الخالق والمخلوق، لكن إذا أضفت قلت علم الخالق خلاص تخصص، علم المخلوق تخصص. فإذا قلت علم صار في نوع من المشابهة مع ولا ما فيه؟ فيه. العلم ضد الجهل، القدرة ضد العجز، وهكذا. هذا شمل الخلق. متى يزول الاشتباه؟ بالإضافة والتخصيص. نعم.
أحسن الله إليك.
التمثيل أحسن، لأن ورد في القرآن تمثيل، ليس كمثل شيء، ولا يقول ليس كشبه شيء. نعم.
أحسن الله إليك. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا.
واضطربوا
في تعيينها اضطرابا كثيرا. وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. قال في الشرح رحمه الله: وهؤلاء هم الشر، وهم الذين ألف علماء السنة رحمهم الله. وهؤلاء هم الشر.
الشر؟
نعم. وهم الذين ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم، لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة، يعني حتى العامي لو تقول له أنت مثل الله أو الله مثلك فإنه لا يقبل. فلهذا تجد كلام السلف رحمهم الله في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل، أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، هؤلاء هم البلاء، وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد عليهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء أشد ضررا من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم، لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد، لكنهم كما قال رحمه الله يقول: هؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر.
لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، لا نفعوا الإسلام ولا ردوا على الكفرة.
أحسن. ثم قال في المتن رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم. مثلا يفسر السوى بالاستيلاء، يفسر مثلا المحبة بالإرادة، مثلا يفسر مثلا الرضا مثلا بالثواب، يفسر رضي الله عنه يقول أشعبهم، يفسر غضب الله عليهم قال بالانتقام، وهذا أثر الصفة ليس الصفة. الرضا صفة الله تعالى، ويلزم منه الثواب، الثواب غير الرضا. غضب الله عليهم يلزم منه الانتقام، الانتقام غير الغضب. الصفة شيء والأثر شيء آخر. نعم. فالشاعر يثبت سبع صفات، وما عدا ذلك من الصفات فإنهم يفسرون إما بالإرادة وإما بالأثر كما سمعتم. والمحبة يعني أثابهم، حبهم حبهم يثيبهم، غضب الله عليهم ينتقم منهم. نعم.
حسنا. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره.
الأول إيش الأول؟
أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى.
هذه الردود هذه قال إيش؟
قال: ومذهبهم باطل، يعني المعطلة.
نعم.
أحدها أنه جناية على النصوص.
نعم.
حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
نعم.
الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أنه صرف أنه صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه. قول أحسن الله إليك. الثاني أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟
ما بأولى أن يكون قولا بلا علم. نعم،
أحسن الله إليك. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ أحسن الله إليك. في الشرح قال قبل ذلك: فإن قال قائل: ألستم قد صرفتم كلام الله عن ظاهره في نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذ إن ظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا غير مراد لا شك، وكما في قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد يوم القيامة وعبر عنه بأتى. فالجواب أننا صرفنا هذا الكلام عن ظاهره لوجود دليل، أما الدليل على أن التعوذ قبل فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير للقرآن. وأما الدليل على أن المراد بقوله تعالى أتى أنه يأتي قوله فلا تستعجلوه، إذن هو لم يأتي بعد، ونحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. وقال أيضا: أحسن الله إليك، كما قال الرازي وهو من أئمة الكلام العظماء، قال: أقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه خاض علم الكلام وعلم المنطق ولم ينتهي فيه إلى شيء، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. والشك عند الموت أي عند آخر ساعة، فلهذا أنصح نفسي وإياك ألا تتعمق فيما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قل سمعنا وصدقنا، ولا تتعرض لشيء ولا تتعرض لشيء. فكثيرا ما يناقش الناس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يثبت الملل لله وما أشبه ذلك؟ والجواب أن لا تتكلم بهذا، قل كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يمل من الثواب والجزاء حتى تملوا من العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك قول بعضهم هل لله تعالى أصابع وكم هي، 10، 20، 30، 40؟ والجواب أنه ليس لنا الحق أن نتكلم بهذا، بل نؤمن بما جاء به النص ونقول لله أصابع والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ومن ذلك ما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر من اليهود وذكره 5 أصابع لله تعالى فيقول لكن هل هي لا تزيد؟ الجواب أنه يجب علينا السكوت، فهو أسلم لنا وأطهر لقلوبنا وأحسن لخاتمتنا، فالتعمق والجدل في الأحكام التي تتعلق بأفعالنا نحن لا بأس، ابحث وناقش وقل اللوازم وكل شيء، لكن ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته كن أديبا، لا تتعرض لشيء، وأنت إذا فعلت هذا سوف تخصم كل إنسان، لأن معك سيفا حادا وسهما ثاقبا، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة. أقول هكذا قال الله ولا أتعداه في أمور الغيب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتعداه في أمور الغيب، ولا أقول يلزم كذا ويلزم كذا، هو لا يلزمني، بل ولا يلزمني أيضا أن أمثل بشيء يقرب المعنى إلا إذا علمت أن في ذلك فائدة وأن صاحبي يريد الوصول إلى الحقيقة، فلا بأس أن أمثل بشيء محسوس حتى يعقل، فهذه مسائل خطيرة جدا في الواقع، نسأل الله. فلا بأس أن أمثل بشيء محسوس حتى يعقل.
هل يتعلم الإنسان المنطق؟
لا، ذكر العلماء أنه ما ينبغي التعمق في المنطق، ولكن ما كان من صحيح فهو موجود في كتب الأصول كتب العقائد، ولا ينبغي أن يدرس المنطق ويتعمق فيه لأنه قد يوصله إلى ما لا تحمد عقباه. نعم،
يعني أخذ مثلا ليدرس التجمهورية
أقول ما كان منه صحيح فهو موجود فيه، تكلم عليه العلماء لما يشوف الإسلام في كتب العقائد وما زال عن فلا.
أحسن الله إليك. ثم قال في المتن رحمه الله وما يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوى؟
هذا في الشرح؟
لا، هذا في المتن. أحسن الله.
وما يضيرك
إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟
نعم، مخاطرة على دينك يعني.
فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
يعني من نفى، لفظ من نفى، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
أحسن.
ومن وصف الله بما أثبت ما الصفة التي وصف بها نفسه فقد آمن وهو مؤمن. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن شبه جعله وثن. ومن نفى ما وصف الله بنفسه فقد كفر لأنه عطل. ومن أثبت ما أثبت الله نفسه فقد وحد فآمن ووحد. الناس على ثلاثة الأقسام: إما مشبه هلكوا، وإما معطل هلكوا، وإما موحد وهو المؤمن بما وصف الله بنفسه وما وصف مثبت الله ما أثبته نفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. الشيخ قال في الشرح مدار الكفر، قال: لأن مدار الكفر على شيئين، جحد أو استكبار.
هذا في أوله ولا
في أول الشرح؟ أحسن الله إليك. قال عند قوله من شبه الله بخلقه فقد كفر، قال: لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر لا شك في هذا.
جحود. نعم.
لأن مدار الكفر على شيئين، جحد أو استكبار.
نعم. جحد للنصوص أو استكبار عن العمل. والإيمان يدور على الاعتقاد والعمل. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق هذا جحود، ولا صلى هذا استكبار. ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. والإيمان لابد فيه من أمرين: اعتقاد وعمل. فالمؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لابد له من عمل يتحقق به، وهو الصلاة والصيام والزكاة. وإذا صار كائمين إبليس وفرعون، مصدق إبليس وفرعون لكن ما عنده عمل، مستكبر على العمل. وكذلك العمل، الصلاة والصيام والزكاة والحج، لابد له من إيمان يصحه في الباطن، وإلا صار كأعمال المنافقين. المنافقون يصلون وصلون لكن ما عندهم من يصحوا أعمالهم. وإبليس وفرعون مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به، ما عنده اتباع، استكبر على العمل. لابد من الأمرين: الإيمان الذي في القلب، والتصديق لابد من العمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل الذي يعمله الإنسان من صلاة وصيام لابد له من إيمان في الباطن يصحه، وإلا صار كأعمال المنافق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق هذا نفي، ولا صلى استكبار، ولكن كذب هذا جحود، وتولى هذا الإعراض. هذا نعم. شكرا.
أحسن الله إليك. الإعراض أحسن الله إليك. الإعراض
الإعراض نعم هو الاستكبار.
هو الاستكبار.
أعرض عن العمل يعني استكبر. من أعرض عن ذكري فإن لهم عشتنا. كلام الشيخ قبل العبارة في الشرح.
في الشرح وفي المتن أحسن.
إيه اللي قرأت.
قال في الشرح في تعليقه على قوله في المتن: من شبه الله بخلقه فقد كفر، قال: لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله كفر لا شك في هذا، لأن مدار الكفر على شيئين، جحد أو استكبار. والجحد يعني التكذيب، والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد. فلو جحد الإنسان سنة مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال أحسن الله إليك: أما الاستكبار فقد يكون كفرا، وقد لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل أو يأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كفرا، لأن هذا مصحوب بعقيدة. لكن لو أن إنسانا مثلا ترك الزكاة مع إقراره بأنها فريضة لكن تركها تهاونا فإنه لا يكفر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو ترك الصلاة فهو كافر، لأن الأدلة تدل على هذا، فيكون العمل الآن منه ما يكون تركه كفرا، وما لا يكون تركه كفرا إلا إذا كان مصحوبا بعقيدة يعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل فيمتثل أمره، فهذا لا شك في كفره. ولهذا نقول إن إبليس كفر لأنه استكبر. وهناك في القرآن الكريم ثلاث آيات، آية فيها أبى واستكبر، وآية فيها أبى وليس فيها استكبر، وآية فيها استكبر وليس فيها أبى، مما يدل على أن الاستكبار أو الإباء كفر، وإذا اجتمع صار أشد وأشد. إذن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في المتن رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أب ومن المعلوم
نقف على هذا.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. صلى الله على محمد.